منتصف الليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نشرة خبرية مفصلة، والبداية من العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن الاحتلال الأمريكي لأفغانستان لم يخلف سوى القتل والدمار في هذا البلد. سقوط العشرات من قيادات المرتزقة في معارك مأرب، وقوى العدوان السعودي تدعو إلى وقف المعارك. مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية بطولية بالضفة الغربية، والمقاومة تعتبرها رداً على جرائم الاحتلال. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة تعزيز نشاطات لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وهنغاريا لرفع مستوى العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية. ولدى استقباله وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، تطرق الرئيس إلى ظاهرة نزوح المواطنين الأفغان إلى أوروبا، وقال إن الدول الغربية ورغم ما تدعيه كثيرا بهذا الخصوص لم تقدم أي مساعدة لهؤلاء النازحين، وأضاف أن أمريكا وبعد عقدين من احتلال أفغانستان لم تخلف سوى نزيف الدم والجرائم والدمار في هذا البلد. واعتبر أن سياسات الغرب الانتقائية في مجال التعاطي مع القضايا الدولية ستخل بثقة الشعوب. أعلن مندوب روسيا في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف تحقيق تقدم في المحادثات الجارية لإلغاء الحظر عن إيران، وأضاف أوليانوف أن أجواء المفاوضات إيجابية ونأمل بأن نحصل على مؤشرات واضحة لهذا الأمر خلال الأيام القادمة. ويوم أمس وصف أوليانوف موقف الأطراف الأوروبية في مفاوضات فيينا بأنه مثير للاستغراب، واصفا الفريق الإيراني بأنه جاهز جدا ومتناسق مع الظروف. وكان وزير الخارجية الإيراني أمير عبد الله يان أكد لأمين العام للأمم المتحدة هاتفيا أن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق جيد بنوايا حسنة، وترفض لغة التهديد إطلاقاً، معتبراً أن طهران قدمت مقترحات جيدة يمكن أن تكون أساساً لاتفاق راسخ. وحول آخر التطورات في محادثات إلغاء الحظر الأمريكي الجائر في فيينا نستمع إلى التقرير التالي.
مع استمرار محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران لم تترك طهران فرصة إلا وأكدت دعمها للتوصل إلى اتفاق جيد، لكنها تشدد أيضا على أنها لن تتسامح مع لغة التهديد. التأكيد جاء هذه المرة على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أشار خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى أن فريق التفاوض الإيراني حاضر في هذه المحادثات بالمبادرة والسلطة اللازمتين، ويعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد، معتبرا أن عدم وجود مبادرة من الجانب الغربي هو أحد أسباب بطء التقدم في المحادثات. وفي فيينا أشار كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقلي كري من جانبه إلى أن مفاوضات فيينا مستمرة، وإنه التقى رؤساء الوفود المشاركة، لافتا إلى أن المحادثات ستستمر بشكل مكثف على مستوى الخبراء وكبار المفاوضين، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق في فيينا أمر ممكن إذا شارك الجميع بجدية في المحادثات. وفي التفاصيل، أعلن مصدر مطلع قريب من المفاوضات أن الجانب الغربي الذي كان يرفض المقترحات سوى مسودات الجولات الست الماضية وافق أخيرا على نص جديد تقدمت به طهران، فيما تقوم حاليا أربعة مجاميع بدراسة ومناقشة هذه المقترحات. وبموازاة المفاوضات حصلت موافقة إيرانية على استبدال الكاميرات في منشأة كرج، مع توضيح قدمه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، حيث لفت إلى أن بلاده سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنصب كاميرات جديدة في مجمع كرج دون الوصول إلى الصور التي تلتقطها، مشيرا إلى أن هذا القرار يرمي للحيلولة دون وصول صور الكاميرات إلى الجهات التخريبية. كمالوندي قال إن الطرفين اتفقا على تزويد إيران بكاميرا لإجراء عمليات تفتيش تقنية مفصلة، مشيرا إلى أن الصور ستقدم للوكالة الدولية في حال تحققت أهداف قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحفظ مصالح الشعب الإيراني. الممثل الروسي في محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف شدد على أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقدم مساهمة قيمة في محادثات فيينا، وقال إن الاتفاق سيحيي الاتفاق النووي من جديد.
أعلن متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن كاميرات مجمع تيسا في كرج ستنحصر مهامها بالتقاط الصور فقط، وذلك بحسب الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال كمالوندي إنه تقرر أن تبدي الوكالة التعاون اللازم بهدف المتابعة التقنية والأمنية والقضائية اللازمة حول الكاميرات، بهدف تبديد القلق والتأكد من عدم استخدام هذه الكاميرات من قبل مخربين. وحول موعد تسليم معلومات الكاميرات إلى الوكالة الدولية، أوضح كمالوندي أن ذلك سيتم عندما يتم رفع كافة إجراءات الحظر عن إيران. قتل مستوطن صهيوني وأصيب آخرون في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حومش الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة حومش وتمكنوا من الانسحاب. وقالت إن مروحية للجيش قامت بإخلاء المصابين، بينهم حالة موت سريري حيث أصيب بعيار ناري في رقبته، فيما بدأت قوات كبيرة بعمليات بحث واسعة عن منفذي الهجوم. إلى ذلك باركت حركة الجهاد الإسلامي وحماس العملية البطولية، واعتبرتها امتدادا لثورة الشعب الفلسطيني وردا طبيعيا على جرائم الاحتلال. كشفت وسائل إعلام صهيونية عن سرقة أكثر من 100,000 طلقة بندقية من قاعدة للقوات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة دون الكشف عن الفاعل. وقال مراسل القناة 13 إن السرقة جرت في مخازن الطوارئ المعدة لوضع الحرب في قاعدة عين زيتيم، ونقل عن مصدر في قوات الاحتلال وصفه السرقة بأنها إخفاق كبير. وأضاف المراسل أن هذه السرقة تعد تهديدا لجاهزية قوات الاحتلال في وضع الطوارئ، علما أن مخزن الذخيرة داخل قاعدة تسالم في النقب كذلك تعرض مطلع العام الحالي لسرقة ضخمة. أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أن مناورات عسكرية مرتقبة للغرفة المشتركة ستعقد قريبا، وذلك غدا تنفيذ كتائب القسام مناورات درع القدس في غزة. إلى ذلك أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى بسجن ريمون وسجون أخرى قرروا إغلاق الأقسام رفضا لعملية الاعتداء الخطير على أسيرة مقدسية، وأكدوا أنهم بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية إضافية. من جهة أخرى حذرت مصادر فلسطينية من خطورة الوضع الصحي الذي وصل إليه الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام، وقالت إنه بات بين الحياة والموت. إلى العراق، حيث أعلن نائب قائد العمليات المشتركة بالعراق الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري انسحاب قوات نخبة أمريكية ووحدات من المارينز من القواعد العسكرية العراقية. وقال الشمري إن أمريكا سحبت منظومات باتريوت من قاعدتي عين الأسد وحرير وقوات مهام خاصة، ولم يتبقى سوى أفراد مستشارين في المعسكرات العراقية. إلى ذلك أعلنت مصادر عراقية اعتبرت للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل. من جهة أخرى أعلن الناطق باسم قائد القوات المسلحة القبض على 2 من كبار جماعة داعش في بغداد كانا يختصان بتعليم صناعة العبوات الناسفة. إلى سوريا، حيث اعترض أهالي قريتين بريف القامشلي بمساندة القوات السورية رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروه على التراجع. وذكرت مصادر محلية أن الأهالي رشقوا المدرعات الأمريكية بالحجارة وأجبروها على التراجع، مرددين شعارات ضد الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد المرتبطة به. من جهة أخرى، أعلنت دمشق أن دفاعاتها الجوية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي على نقاط بالمنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ. وأكد مصدر عسكري سوري أن العدوان الصاروخي الإسرائيلي تم من جانب الجولان المحتل وأسفر عن استشهاد جندي وبعض الخسائر المادية. دكت القوة الصاروخية اليمنية مرابض الطائرات الحربية للعدوان في خميس مشيط وأهدافا حيوية في جيزان بخمسة صواريخ باليستية. كما أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية أمريكية تصنع بمحافظة مأرب، فيما سقط العشرات من قيادات مرتزقة السعودية خلال معارك طاحنة مع قوات صنعاء على أسوار مدينة مأرب. إلى ذلك، دعت السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا في بيان مشترك إلى وقف إطلاق النار في مأرب في ظل استمرار المعارك على مشارف المدينة، وذلك بعد أن أدركت قوى العدوان أن سقوط مأرب بات مسألة وقت وسط استمرار تقدم قوات صنعاء. تعاني مئات الأسر اليمنية بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة من فقدان المياه وتدمير الغزاة والمرتزقة لمنازلهم جراء سنتين ونصف من الحصار والقصف، فيما زار وفد أممي المدينة بعد تحريرها لرصد حالة الدمار والخراب. وحول استمرار معاناة المدنيين في اليمن، إليكم التقرير التالي.
بعد أن تم تطهير المدينة وأصبحت جاهزة لاستقبال وفود الأمم المتحدة لمعالجة وإصلاح ما خلفه العدوان على مدى سنتين ونصف من محاصرتها وقصفها، نائبة رئيس البعثة الأممية في الحديدة تصل إلى مديرية الدريهم المدمرة كليا لترصد حالة الدمار والخراب الذي تسبب فيه مرتزقة العدوان في المدينة، ناهيك عن فقدان عشرات من السكان تحت هذا الركام بالأمراض والجوع والقصف العشوائي.
أتمنى أن تكون زيارتكم هذا زيارة مثمرة وزيارة تعيد الحياة للمواطنين حتى أنهم يستطيعوا العودة إلى مدينة تم.
في مشهد مؤلم سيظل حيا في عقول أبناء منطقة الشجن بالدريهمي ومحفورا في ذاكرتهم إلى أن يحققوا حلم العودة الذي طال انتظاره. تسابق سكان المنطقة أثناء دخولنا معهم لتوثيق ما حل بهم من دمار، ليس إلى منازلهم التي هي بالفعل مدمرة، بل إلى المسجد الوحيد في القرية للإطمئنان على ما تبقى منه صالحا للعبادة.
بيوت الله وجدناها مدمرة، لا وجد لها أي شيء، كل شيء حرق بينها، الأجهزة وكل شيء والمواتر حقها وكل حاجة موجود ما عاد، يعني كلها تلفات وحركات. نشتي نصلح بيوت الله والماء والمدارس وذوي مساكن المواطنين.
يبقى إعادة إعمار ما خلفه العدوان والمرتزقة من دمار واسع في المنازل والمساجد والبنى التحتية مرهون بجدية الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المحافظة بإعادة الحياة إلى طبيعتها.
إلى تونس، حيث أعلن رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي رفضه لقرار رئيس البلاد قيس سعيد تمديد تجميد عمل البرلمان لمدة عام، معتبرا هذا الإجراء غير دستوري وليس قانونيا. وقال الغنوشي إن الخروج من الأزمة التي تعمقت في تونس لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد. وأضاف أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات القانونية، رافضاً أي مساس بهذا الأسلوب الذي حددته دستور عام 2014. وحول آخر مستجدات الأزمة السياسية التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
تعطيل عمل البرلمان التونسي لا يزال هو الأزمة الحقيقية والأساسية في البلاد، رئيس البرلمان راشد الغنوشي أكد رفضه لتعطيل المجلس لعام آخر. وأضاف الغنوشي الذي هو أيضا رئيس حزب النهضة أن تعطيل البرلمان هو إجراء غير دستوري وغير قانوني، وأوضح أن المخرج الوحيد من الأزمة هو بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد والدخول في حوار وطني شامل. وشدد على رفضه المحاكمات الانتقائية للنواب، وندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع. واعتبر الغنوشي أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية، مؤكدا أن الخطاب الذي أدلى به سعيد في 13 من الشهر الجاري جاء بمزيد من تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية. سعيد كان أكد في خطابه أنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في تموز يوليو المقبل، وإن الانتخابات التشريعية ستجري في نهاية العام القادم، وذلك وفق قانون انتخابي جديد. وأعلن عن تنظيم استشارة شعبية إلكترونية بداية من الشهر القادم، وتكليف لجنة يتولى أعضاؤها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات، مؤكدا عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء، وذلك إلى جانب إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات. عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عادل البرنسي أكد أن سعيد لم يستشر الهيئة فيما يتعلق بالاستفتاء بشأن تعديل الدستور أو الانتخابات التشريعية، وأضاف أن الاستشارات الإلكترونية التي أعلن عنها سعيد كشكل من أشكال استفتاء ليس لها سند قانوني، وأكد على ضرورة توفر إجماع وطني حول تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي، مع ضرورة توفر مناخ عام وثقة بالصندوق ونتائجه.
طالبت المجموعات المسلحة التي سيطرت على مقرات حكومية بالعاصمة الليبية بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 8 أيام وفق مصادر حكومية مسؤولة في طرابلس. وكان مسلحون اقتحموا مساء الأربعاء مقر حكومة الوحدة الوطنية ومبنى وزارة الدفاع في طرابلس وسيطروا عليهما، فيما أفيد بانسحاب الحرس الرئاسي من مقراته عند وصول القوات المهاجمة إلى طرابلس. تحدث تقرير جديد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة عن اتساع دائرة المجاعة في عدد من البلدان العربية خاصة بالصومال واليمن. وكشفت المنظمة في تقريرها الجديد أن ثلث سكان المنطقة العربية البالغ عددهم 420 مليون نسمة لم يحصلوا على غذاء كاف خلال سنوات خاصة في العامين الماضيين. المزيد في سياق التقرير التالي.
تقرير جديد يتحدث عن اتساع دائرة المجاعة في عدد من البلدان العربية، حيث كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في تقرير جديد إلى أن ثلث سكان المنطقة العربية والبالغ عددهم 420 مليون نسمة لم يحصلوا على غذاء كاف خلال السنوات خاصة في عام 2019 و2020. وقالت إن ما يقارب 5 ملايين شخص في العالم العربي عانوا من سوء التغذية في جميع الطبقات الاجتماعية وفي البلدان المتضررة أو غير المتأثرة بالنزاع بحسب المنظمة. منظمة الفاو أشارت إلى أن أكثر الدول تضررا من المجاعة هي الصومال، حيث يعاني ما يقارب 60% من السكان من الجوع، واليمن الذي يشهد عدوانا سعوديا إماراتيا منذ 7 سنوات، وحيث طال الجوع ما يقارب 45% من السكان. وشددت المنظمة بأن اليمن سجلت الرقم القياسي في عدد الإصابات بفقر الدم الذي عانى منه ما يزيد عن 60% من النساء في سن الإنجاب. وأوضح التقرير الأممي أن الجوع قد تفاقم بنسبة 91% في العالم العربي على مدى 20 سنة الماضية، وأن دائرته اتسعت لتشمل دولا كسوريا ولبنان والسودان والعراق ومصر ودولا عربية أخرى، كما ترافق ذلك مع مشاكل تتعلق بالصحة العامة، حيث يعاني أكثر من 20% من الأطفال دون سن 5 في المنطقة من التقزم و11% من هذه الفئة العمرية من زيادة الوزن. كما أشارت المنظمة إلى أن مشكلة السمنة الزائدة والمفرطة لدى البالغين تمثل مشكلة صحية عامة كبيرة في المنطقة، لا سيما في البلدان العربية الغنية، خاصة في دول مجلس التعاون، معتبرة ذلك مرضا يجب الوقاية منه.
إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يقول إن الاحتلال الأمريكي لأفغانستان لم يخلف سوى القتل والدمار في هذا البلد. سقوط عشرات من قيادات المرتزقة في معارك مأرب، وقوى العدوان السعودي تدعو إلى وقف المعارك. مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية بطولية بالضفة الغربية، والمقاومة تعتبرها ردا على جرائم الاحتلال. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الكرام، أقدم إليكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران العربية. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:31، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. إعادة لبرنامج حدث وحوار تسمعون إليها عند 1:27 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:07. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:41، وبعد ذلك تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 2:46. قصة ونقد تستمعون إليها عند 2:53، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:16 وعلى مدى 40 دقيقة. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تستمعون إليها عند 3:59، ولمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 4:16.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة الكريمة هي لسورتي البروج والقدر الشريفتين. ننصت متقربين لله تعالى شأنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد
ومشهود.
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أسأل الله أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمة وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: فدك في التاريخ، يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات أتمنها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بهم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: ما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس في مظانها غدا جدث تنقطع في ظلمته آثارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل، اللهم صل على محمد وآل محمد. قضية فدك، هل هي قضية مادية ومطالبة بأرض زراعية وتسير ضمن إطار الدعوة القضائية التي يطالب بها مدعي جهة أخرى، أو أن أمر هذه القضية أمر أعظم من ذلك؟ أولا لنبدأ بالحديث عن فدك من الناحية الجغرافية ومن الناحية التاريخية، ثم بعد ذلك نتساءل ما هي الدوافع التي دفعت السيدة الزهراء عليها السلام للمطالبة بها، ولماذا أثارتها في أول أيام الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهل تستحق القضية كل هذا الضجيج الذي كان تاريخيا وأيضا بقي إلى أيامنا هذه، أو أنها لا تستحق؟ لنتعرض في البداية إلى تعريف بهذا الموضوع من الجهة التاريخية ومن الجهة الجغرافية. فدك عبارة عن مدينة الآن تسمى الحائط، الآن تسمى فدك بالحائط، وتقع بين المدينة المنورة وبين منطقة حائل، تبعد عن حائل بحوالي 250 كيلومتر، وتأتي بعد خيبر بمسافة، هذه هي التي تسمى تاريخيا فدك، والآن تسمى بالحائط، ليست قرعة وإنما هي في ذلك الزمان قرية، وفي هذه الأزمنة تحولت إلى مدينة. في السنة السابعة للهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ بمهاجمة يهود خيبر بعد أن نقضوا مواثيقهم وأخلوا بعهودهم، وأصبحوا يشكلون خطرا جديا على الوضع الإسلامي في المدينة، ولم ينفع أن يعقد النبي معهم معاهدات ومواثيق تحفظ لهم حقوقهم وتمكنهم من العيش بسلام وأمان، لأنهم جبلوا على حالة من الغدر وانتهاز الفرص. فالنبي صلى الله عليه وآله بعد أن انتهى من معاركه مع قريش توجه إلى خيبر، واستطاع أن يكسر شوكة اليهود وأن يقضي على قوتهم. لما سمعت الأطراف والمناطق اليهودية بعد ذلك بما جرى في خيبر، وخيبر كانت المنطقة أكثر تحصينا من الناحية العسكرية، وفيها المقاتلة وفيها الرجال وفيها السلاح، ومع ذلك لم تصمد أمام قوة المسلمين وإدارة رسول الله وبطولة علي بن أبي طالب سلام الله عليه وعلى رسول الله. فخاف أهل المناطق اليهودية الأخرى، من جملتهم فدك، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: أننا نصالحك على أن نخرج من هذه المنطقة على ألا تهاجمنا، لأن الهجوم معناه في قتال، وفي أن عدد من هؤلاء سوف يقتلون، فأنت لا تهاجمنا، إحنا رح نجلو وننزح عن هذه البلدة. فقبل رسول الله في قضية مفصلة، ولذلك سلمت هذه المنطقة لرسول الله صلى الله عليه وآله باعتبارها منطقة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. هذا التعبير خليه في ذهنك، لأن إلى أحكام خاصة، يعني لم تؤخذ بالقوة العسكرية، لم تفتح حربا، لم يقاتل عليها، وهذه حكمها عند جميع فرق المسلمين أنها تكون خالصة صافية لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا يشترك معه أحد فيها. الباقي لا، هناك مشاركة من قبل المسلمين في القتال، وبالتالي أيضا في الغنائم لهم شراكة وإلهم قسمة، أما هذه التي لم يقاتل في سبيلها أحد ولم يحارب من أجل فتحها أحد فتكون خالصة لرسول الله. صارت هذه البلدة، صارت هذه القرية بما فيها من ثروات زراعية، من نخيل التي يقول عنها الحموي معجم البلدان: بلدة فيها عين فوارة وفيها نخل كثير. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلت السماء، يعني المساحة العمرانية فيها شيء كثير الذي تظله السماء، كلها صارت بيد رسول الله عليه وآله خالصة صافية له. بعد ذلك نزلت الآية المباركة بإيتاء ذي القربى حقه، واللي فسرت بأن يعطي رسول الله صلى الله عليه وآله قرابته شيئا، يمنحهم شيئا، يعطيهم شيئا. وكان أجلى مصاديق القرابة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فنحل فاطمة فدكا وأعطاها إياها، واستلمتها فاطمة وعينت فيها أشخاصا يديرون الأمر، يعني قضايا الزراعة يدبروها، يرتبوها إلى غير ذلك. استلمت فاطمة هذه المنطقة فدك بما يستلم، مثل يعني كل شيء استلامه بحسبه كما يقول. الآن هذا الكاس استلامه بأن تأخذه بيدك، لكن البستان ما تقدر تشيله بإيدك، تأخذ شنو؟ مفاتيحه. اتعين فيه ناظر، حارس، عامل، مدير، هذا يعد استلاما من الناحية العرفية. فاستلمتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكانت بيدها أي رسول الله، يعني من سنة 7 هجرية تقريبا إلى وفاة رسول الله قرابة 3 سنوات، 3 سنوات وشهور كانت بيد الزهراء عليها السلام، وفيها عمالها. بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، الخليفة الأول جاء في قضية مفصلة وأخذ فدكا وأخرج منها عمالها، عمال فاطمة، طالبت الزهراء بها، قال النبي صلى الله عليه وآله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه فهو صدقة. هذا طبعا الحديث رد على قضية الميراث، وإحنا رح نتعرض إليه في ليلة خاصة حول هذا الموضوع إن شاء الله. بالنسبة إلى دعوى النحلة أن النبي أنحلها فاطمة، أعطاها فاطمة، حولها إليها، قال لها آتيني بالشهود، فأقامت بذا شاهد فقالوا بعلها شاهد لها وابنها، علي كان شاهدا، أم أيمن كان شاهدا، الحسن والحسين كانا شاهدين، ورد كل هؤلاء الشهود. طبعا هذا يحتاج إلى تفصيل فقهي، الآن لن نتعرض إليه، وإنما في مرحلة أخرى نشير إليه إن شاء الله. لا نزال في متابعة المسار التاريخي لفدك. النبي سيطر عليها سلما دون حرب من اليهود، أعطاها لفاطمة، فاطمة عينت فيها عمالها واستلمتها. الخلافة في مرحلتها الأولى صادرت هذه الأرض، صادرت هذه المنطقة بكاملها، وقالت نضع عائدها في بيت مال المسلمين. الخليفة الثاني أيضا نفس الشيء، جعل عائدها، ويظهر ما سيأتي بعد قليل أن العائد المادي لها كان عائدا كبيرا، فجعل عائدها في السلاح والكراع وفي تجهيز جيوش المسلمين للغزو والقتال. الخليفة الثالث لما إجا وهبها صافية نقية تامة لمروان بن الحكم. مروان من أقارب الخليفة الثالث، والخليفة الثالث كان معروفا بأنه كان يعطي أرحامه ويقدمهم ويقطعهم القطائع. هذه فدك أخذها الخليفة الثالث وأعطاها إلى مروان، كما أعطاه أيضا خمس بلاد أفريقيا. الخمس اللي كان يؤتى به من أفريقيا حين الفتح حول كامله في إحدى السنوات إلى مروان، وحول إليه أيضا فدكا، فأصبحت في يد مروان بن الحكم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما جاء في زمن الخلافة لم يغير الوضع الموجود. إسا هذا ليش يحتاج إليه بحث خاص مفصل. في أيام حكومة الأمويين جاء معاوية وأخذها من مروان، ثم قسمها ثلاثة أقسام، ثلاثة أثلاف، أعطى ثلثا لابنه يزيد وثلثا لعمر بن عثمان الخليفة الثالث، والثلث الأخير أعطاه إلى مروان. هذا إذا سمعت دعبل الخزاعي يقول لك في زمان الإمام الرضا عليه السلام أرى فيئهم في غيرهم مسما وأيديهم من فيئهم صفراتي، إشارة إلى مثل هذه القضية وأمثالها. استمر في التداول، فدك تتداول فيما بين الخلفاء، كل خليفة يأتي يقطعها إما ابنه أو واحد من أرحامه، إلى زمان الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ضمن مجموعة من الأعمال التي قام بها رد فدكا إلى بني هاشم، قيل إنه سلمها إلى الحسن المثنى، الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وقيل إنه سلمها إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام. بعد عمر بن عبد العزيز رجعت من جديد إلى الأموية، لأنه إذا هذا راح خليفة تنتقض أحكامه فيسترجعها الخليفة اللي بعده، وظلوا يتقاسمونها إلى أن جاء بنو العباس. بنو العباس أيضا ظلوا على نفس هالمشوار إلى زمان المهدي العباسي. المهدي العباسي أول خلافته أراد أن يبدي من نفسه جانب عدالة، فقال من كانت له مظلمة فليقم يقل في ذلك. فقام الإمام الكاظم عليه السلام وقال له: ما بال مظلمتنا لا ترد؟ قال: أي مظلمة؟ قال: فدك. قال: احكي لي قصتها. فذكر الإمام الكاظم عليه السلام كيف أن النبي سيطر عليها سلما ومنحها نحلة لفاطمة، ثم أخرجها منها الخليفة الأول والثاني، وهكذا إلى أن استمرت ووصلت إلى يد العباسيين. قال: إذا كان كذلك فاكتب لي حدها، وين هذا حد فدك؟ فلما حدد الإمام الكاظم عليه السلام حدود فدك قال: هذا كثير، ننظر فيه، شوف الموضوع شنو. وبعد ذلك بقيت في يد العباسيين إلى أيام المأمون العباسي، ولي الإمام الرضا عليه السلام، أرجع المأمون فدكا إلى أهل البيت، وأنشد حينها الشعراء: أصبح وجه الزمان قد ضحك برد مأمون هاشم فدكا. ثم بعد المأمون استرجعت للخلافة العباسية، وهكذا. هذا مسار تاريخي وجغرافي لهذه القضية. فدك ليست شيئا بسيطا، ولذلك احتمل بعضهم أن واحدا من الأسباب التي دعت السيدة الزهراء عليها السلام للمطالبة بفدك قيمتها المادية العالية، لأن بعض المؤرخين يذكرون أن غلتها في كل سنة 300,000 دينار، يعني في كل شهر 30,000 دينار، وهذا مبلغ كبير بحسب مقاييس ذلك الزمان. ولهذا يشيرون كان الخليفة الأول والثاني وضعوا هذه الأموال في تمويل الجيش. تمويل الجيش ما يحتاج إليه 1,000 درهم و2,000 درهم، خوض معركة عسكرية تحتاج إلى تجهيز بالسلاح بالخيول بالجمال بالغذاء بالرواتب، وهذه تحتاج إليها أموال كثيرة. لما قال نضعه، أي المال في السلاح والكراع وفي تجهيز جيش المسلمين، يتبين أن هذا المبلغ مبلغ كبير جدا كانت تدره هذه الأرض وهذه المنطقة. وكذلك إشارة أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: من كل ما قلت السماء، بالإضافة إلى أنها لما تتقسم بين ثلاثة من كبار شخصياتهم يحتاج أن تكون فيها فسحة وسعة ومقدار مالي كبير جدا حتى يوزعها مثل معاوية على ثلاثة من المقربين إليه. فإذا كانت ذات عائد مادي كبير جدا، ولذلك يرى بعضهم أن فاطمة كانت تطالب بها نظرا لهذه الجهة، وأن الطرف الخلافة كان يريد أن يحرم الخط الهاشمي من مصدر قوة مادي كبير لذلك سيطر عليها. هذا التوجيه قد يكون بالفعل أن خط الخلافة كان يريد أن يحرم الخط الهاشمي من مصدر قوة مادي، ولكن أن نقول أن فاطمة طالبت بفدك باعتبارها ذات قيمة مادية عالية هذا لا يمكن قبوله لما نعرفه من توجهات السيدة الزهراء عليها السلام في زهدها وعدم اعتنائها، وأنها كانت في هذا الجانب في قمة الزهد. اللي عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله وما أصنع بفدك وغير فدك، شو أسوي بيها؟ حتى وإن كانت ذات قيمة مادية عالية، ما هي قيمتها؟ والحال أن الإنسان مصيره في مستقبل الأيام إلى أن يموت، والنفس في غد مضمها، يعني مصيرها جدث أي قبر تنقطع في ظلمته آثارها. نتيجة الإنسان حفرة لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. فإذا لا إربة لنا في هذا، ويشهد له أن علي عليه السلام لما جاء وصار حاكما فعليا ظاهريا لم يسترجعها، لم يردها إلى بني هاشم، وهذا واحد من الأسباب. طبعا هناك أسباب أخرى تحتاج إلى بحث خاص، لكن واحد من الأسباب أن أمير المؤمنين عليه السلام وأن خط أهل البيت عليهم السلام لم يكن في صدد الحصول على مغانم وعلى أموال وعلى استمتاعات، وإنما حتى إذا حصل هالأموال هذه أنا يبادر إلى صرفها. فأن تكون الزهراء عليها السلام طالبت بفدك لأجل أنها ذات قيمة مادية عالية، هذا لا يوافق ما هو معهود ومعروف عن فاطمة وعن أمير المؤمنين عليهما السلام. إذن لماذا؟ الجواب هو الاختيار الثاني. الاختيار الثاني أن فدك كانت عنوان ومقياس لجملة أمور. الأمر الأول أن خلافة تبتدئ في أيامها الأولى بمصادرة مال أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكن أن تكون خلافة إلهية. خلافة اللي أول الأيام أول مشروع أول برنامج تبتدئ به في عهدها هو التجاوز على قضية واضحة بينة بالنسبة إلى شخصية اعتبارية عالية، ماذا سيكون حالها بالنسبة إلى سائر الناس؟ فإذا كانت هذه الخلافة تفتتح عهدها وتبتدئ مشاريعها بهذه العملية، هذه لا يمكن أن تكون خلافة وإمامة إلهية. ممكن تكون كأي حكومة بشرية. الآن لو توصل المسلمون إلى هالقضية هذه تنتهي المشاكل. يا أيها الناس، نحن نعتقد أن الخلافة التي حدثت بعد وفاة رسول الله باستثناء خلافة أمير المؤمنين هي حكم بشري عادي كسائر الحكومات التي حكمت في تاريخ المسلمين إلى يومنا هذا. إذا هذا يتفق عليه المسلمون ماكو أي خلاف. الخلاف وين؟ عندما يصبح الخليفة إماما عن الله، وفعله شرع، وتدبيره دستور، وقوله دليل من الأدلة، هنا يصير عند الإسلام أنه لا، هذا مقام